وأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها. ولذلك لم نكن نتحدث أو نتكلم عن تلك الأمثلة الغير العبادية، وإنما دائما كنا فقط في مسألة اجتماع الأمر والنهي نتحدث عن الأوامر وعن الواجبات العبادية فيما إذا التقت في مجمع مع شيء آخر منهي عنه. من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبادة، فإنه بناء على القول بالامتناع، يعني القول بامتناع اجتماع الأمر والناهي وترجيح جانب النهي. عندنا أمر وعندنا نهي، عندنا أمر بالصلاة التي هي أمر عبادي، وعندنا نهي عن الغصب، وهنا يمتنع الاجتماع. ها، يمتنع الاجتماع، فالأمر على حاله والنهي على حاله. على هذا الفرض يقول المصنف لو رجحنا جانب الناهي، ها، فهل يبقى مجال للأمر؟ لو رجحنا جانب الناهي، التقت الصلاة مع الغصب، التقى المأمور به العبادة عن مع المنهي عنه وهو الغصب، وعلى الفرض نقول بترجيح جانب الناهي، فهنا ماذا يصنع المكلف؟ هل يصلي أم لا يصلي؟ قطعا لا يصلي. لماذا؟ لأن النهي مرجح هنا، وإذا رجح النهي فالأمر ليس فعليا، فالأمر ليس فعليا. وأنتم تعلمون أن الأوامر العبادية إنما هي فرع الأمر، ولأن الأمر ليس فعليا فلا شيء مأمور به في المقام، فإذا يرجح جانب النهي على الأمر فلا يصلي المكلف على هذا المبنى. فإنه بناء على القول بالامتناع، أي امتناع اجتماع الأمر والناهي زائدا وترجيح جانب الناهي، كما هو المعروف، وتحدثنا احنا في الأيام الماضية أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وترجيح جانب الناهي كما هو المعروف تقع العبادة فاسدة. متى؟ في شرط العلم، في وقت العلم. الجهل سوف يأتي الكلام بعد قليل، كلامنا مع العلم، ها؟ يعلم بأن هذه صلاة ويعلم بأن هذا غصبون، ها؟ هنا يرجح جانب الناهي، فلو أتى بالصلاة وقعت فاسدة مع علمه. مع علمه تقع العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه، متعمد جمع بين الاثنين، بين الأمر وبين الناهي. في هذا المثال صلاته تقع فاسدة، كما هو المفروض في المسألة، لأنه لا أمر مع ترجيح جانب الناهي. قد يقول قائل مولانا الصلاة لها محبوبية ذاتية، قد يقول قائل، وذكرنا هذا القول في مطاوي الأيام الماضية، أن الصلاة لها محبوبية ذاتية، فألا يمكن الاستناد إلى المحبوبية الذاتية في صحة العبادة؟ يقول المصنف هذا الكلام لا مجال له هنا. لماذا؟ يقول لأنه مع فرض الناهي تنتفي المحبوبية الذاتية، فهل يمكن أن يتقرب الإنسان بالمبعد إلى المولى؟ لا، وإنما الإنسان المكلف يتقرب بالمقرب إلى المولى، وهنا مبعد، الصلاة مع غصبيتها مبعد، فتقع العبادة فاسدة هنا، لأنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي. وليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتقرب به مع فرض النهي الفعلي. الصلاة أساسا غير محبوبة هنا، لأن النهي مرجح عليها لامتناع التقرب بالمبعد، وإن كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذاتية، وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة. يقول مر علينا في الأيام الماضية أننا قلنا بأن المحبوبية الذاتية قد يكون لها مدخل وأثر في صحة العبادة، لكن في مقامنا هذا لأن النهي أصبح فعليا فإن المحبوبية الذاتية لا أثر لها في المقام، ولذلك تبقى العبادة فاسدة في مثالنا، يعني إذا كان متعمدا وقاصدا بالجمع بين الأمر وبين الناهي فإن العبادة وهي الصلاة لو صلاها تقع فاسدة. هذا الكلام فيما إذا كان المكلف متعمدا للجمع بينهما، لكن السؤال لو جمع بينهما بجاهلين، ناسي أن هذا غصبه، نسي، ما حكم صلاته هنا؟ ما هو مسوغ ووجه صحة صلاته؟ لا، ما نقول هالشكل، نقول بمعنى آخر، هل هنالك مسوغ للأمر في المقام أو لا؟ احنا في الفرض الأول بسبب العلم والعام قلنا أن المحبوبية الذاتية تنتفي بسبب النهي الفعلي، صح ولا لا؟ بينما هنا نقول ماذا؟ بسبب الجاهل فإن المحبوبية الذاتية هي الباعثة نحو الأمر العبادي فتصح العبادة، فالسبب هو وجود المحبوبية الذاتية وقصد الرجل ومع قصده تصح العبادة. نعم، إذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عن جهل بالحرمة قصورا لا تقصيرا، طبعا كلامنا دائما عن الجهل القصوري مو الجهل التقصيري، قصورا لا تقصيرا أو عن نسيان، وكان قد أتى بالفعل على وجه القربة، يعني نوى أن هذه الصلاة قربة لله تعالى، فالمشهور أن العبادة تقع صحيحة. ولعل الوجه في الصحة هو القول بكفاية رجحانها الذاتي واشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد ذلك وإن لم يكن الأمر فعليا. في الفرض الأول فرض العلم والعمد قلنا خل المحبوبية الذاتية في الصلاة موجودة على كل حال، صح ولا لا؟ المحبوبية الذاتية في الصلاة موجودة مع العلم وموجودة مع الجهل، لكن مع العلم هنالك يكون النهي نهيا فعليا، فلأنه نهي فعلي تكون الصلاة فاسدة، أما هنا فإن النهي ليس فعليا بسبب النسيان. وقيل إنه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة. بعضهم قال لا، قال الكلام هو الكلام، كما قلنا في صورة العلم والعمد بالجمع أن العبادة تقع فاسدة والسبب أن النهي نهي فعلي، كذلك هنا ما هو المسوغ لصحة العبادة هنا؟ قالوا الكلام هو الكلام. وقيل إنه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة، نظرا إلى أن دليلي الوجوب والحرمة وجوب الصلاة وحرمة الغصب على القول بالامتناع يصبحان متعارضين، وإن لم يكون في حد أنفسهما، وفي أوائل المطلب بأن النهي عن الغصب والأمر بالصلاة في حد أنفسهما هل هما متعارضان؟ في حد نفسهما ليس متعارضان، لا تغصب أصلي ليس متعارضين، لكن بسبب اجتماعهما في مجمع كان متعارضين، بسبب اجتماعهما في مكان المغصوب كان متعارضين، نظرا إلى أن دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين، وإن لم يكونا في حد أنفسهما وفي أصلهما متعارضين، فإذا قدم جانب الناهي فكما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضي له وهو المصلحة الذاتية في المجمع. يقول مثل ما قلنا في صورة العلم والعام، وهنا قلنا شنو؟ نرجح جانب الناهي، نرجح جانب الناهي، ترجيح جانب الناهي قلنا هناك يعني عدم تأثير المحبوبية الذاتية، فمثل ما قلنا هناك نقول هنا لا فرق في الحال، فكما لا يبقى أمر هناك كذلك لا يحرز وجود المقتضي له وهو المصلحة الذاتية في المجمع، يعني في الصلاة الغصبية، إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع يجوز أن يكون لوجود المانع في المجمع عن شمول الأمر له، ويجوز أن يكون لانتفاء المقتضي للأمر فلا يحرز وجود المقتضي. فخلاصة قول القائل أن الصلاة والعبادة كما تقع في صورة العلم باطلة فاسدة، كذلك تقع في صورة الجهل باطلة فاسدة، والمحبوبية الذاتية لا أثر لها. ليش؟ لأن المجمع ليس خارجا، المجمع ليس خارجا وإنما هو داخل. هذا بناء على الامتناع وتقديم جانب. وأما بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر. هذا الكلام الماضي كل متى فيما إذا رجحنا جانب الناهي على جانب الأمر. أما إذا رجحنا جانب الأمر على جانب الناهي فما هو حال العبادة؟ ما هو حال الصلاة؟ تقع صحيحة على كل حال. وأما بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر فلا شبهة في وقوع العبادة صحيحة، إذ لا نهي حتى يمنع من صحتها. ما في نهي لأننا رجحنا جانب الأمر. الآن في الصورة الماضية لا رجحنا جانب النهي، هنا لا رجحنا جانب الأمر، فلا نهي فيصح الأمر بالعبادة، وإذا وقعت وقعت صحيحتان، لا سيما إذا قلنا بتعارض الدليلين بناء على الامتناع فإنه لا يحرز معه المفسدة الذاتية في المجمع. فما في مفسدة ذاتية، بل هنالك مصلحة ذاتية حتى في المجمع، فتقع آنئذ العبادة صحيحة. طيب، هذا كله الكلام فيما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي. قلنا من أوائل المطلب يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، فما هو الحكم في العبادة؟ يقول: وكذلك الحق هو صحة العبادة إذا قلنا بالجواز. بالجواز يعني جواز اجتماع الأمر والنهي، فإنه كما جاز توجيه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع، فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع، فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع. طبعا لعلكم تذكرون في أوائل المطلب أننا تارة يكون التناقض في مرحلة الجعل والتشريع، وهذا يسمى بالتعارض، وتارة يكون التناقض في مقام الامتثال، وهذا يسمى بالتزاحم. التعارض في مقام الجعل والتشريع، والتزاحم في مقام الامتثال، في مقام الامتثال. طيب، فإنه كما جاز توجيه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع، صلاة في أرض مغصوبة عندنا عنوانان مختلفان اجتمعا، عنوان الأمر وهو العبادة، وعنوان النهي وهو الغصب. على هذا الفرض نقول بالاجتماع، فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع، يعني في أصل التشريع يمكن أن يجتمع، لكن كما قلنا يجتمعان على نحو التعارض. فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال اللي هو التزاحم، أيضا كما أشرنا إليه في تحرير محل النزاع سابقا، حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا. احنا في الأيام الماضية شنو قلنا؟ قلنا عندنا عنوان وعندنا معنون، صح ولا لا؟ في الأيام الماضية قلنا أن الأحكام الشرعية مصبها العنوانات أو المعنونات. نعم، قلنا أن الأحكام الشرعية مصبها العنوانات. زين، الآن لو كان عندنا عنوانان ومعنون واحد، يصح فرض النزاع أم لا يصح؟ نعم يصح فرض النزاع، لأننا قلنا أن الأحكام مصبها العنوانات. فلأن عندنا عنوانين يقول المصنف: حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا، الصلاة انت في ركوعك هو له عنوانان، عنوان ركوع صلاتي وعنوان حركة غصبية، صح الله لا؟ عنوانان ولكن المعنون واحد. حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا ولم يوجب تعدد العنوان تعدده، قلنا سابقا تارة نقول بأن العنوان إذا تعدد فإن ذلك يوجب تعدد المعنون، وبعض الأحيان كما يذكر المصنف هنا لا، يقول يمكن أن يتعدد العنوان لكن المعنون واحد، الركوع هو هي حالة واحدة ولكن لها عنوانين. حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا ولم يوجب تعدد العنوان اللي هو صلاة وغصب تعدد المعنون، لما عرفت سابقا من أن المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف لا قبل وجوده ولا بعد وجوده، وهذا ذكرنا سابقا بأن الأحكام الشرعية مصبها العنوانات وليس المعنونات، لا قبل ولا بعد، ما إلى دخل المعنون أبدا. نعم هو المطلوب غاية وقصدا، ولكن التعلق يكون بالعنوان، لما عرفت سابقا من أن المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف لا قبل وجوده ولا بعد وجوده، وإنما يكون الداعي إلى أتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه الذي ليس بمنهي عنه. أنا من أقول لك صلي، الصلاة هي العنوان، ها؟ أنت في حقيقة الأمر تمتثل لهذا العنوان الذي ليس منهيا عنه، تمتثل للصلاة الذي ليس منهيا عنه بالغصب، مثلا تنزجر عن الغصب الذي ليس مأمورا به كالصلاة. وإنما يكون الداعي إلى إتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه الذي ليس بمنهي عنه، الصلاة مأمور بها وليس منهيا عنها، لا أن الداعي إلى إتيانه تعلق الأمر به بذاته، لما ذكرنا سابقا بأن الأحكام لا تتعلق بالمعنونات وإنما تتعلق بالعنوانات. فيكون المكلف في فعل واحد بالجمع بين عنواني الأمر والناهي مطيعا للأمر من جهة انطباق العنوان المأمور به، وعاصيا من جهة انطباق العنوان المنهي عنه. خلاصة هذا الكلام يقول المصنف شنو؟ يقول مولانا عندنا اجتماع بين الأمر والنهي، وهذا صلى الآن، هذا في حقيقة الأمر أطاع وعصى، أطاع لعنوان الأمر وعصى لعنوان الغاص في آن واحد. فيكون المكلف في فعل واحد بالجمع بين عنواني الأمر والنهي مطيعا للأمر اللي هو للصلاة من جهة انطباق العنوان المأمور به، صلى الرجل صلى بكامل الشرائط بكامل القصودات، وعاصيا من جهة انطباق العنوان المنهي عنه أيضا لأنه غاصب. نظير الاجتماع الموردي، ها شنو قلنا في ذاك المصلي الذي ينظر إلى المرأة الأجنبية في صلاته؟ مطيع لأمر الصلاة، ها، وعاص في النظر إلى المرأة الأجنبية، اجتماع موردي هنا. هنا أيضا نقول الكلام الكلام، نظير الاجتماع الموردي كما تقدم توضيحه في تحرير محل النزاع. فإذا على مبنى اجتماع الأمر والناهي وجواز اجتماع الأمر والناهي، فإن الأمر يبقى على حاله والنهي يبقى على حاله. فإذا جاء المكلف يكون مطيعا وعاصيا في آن واحد. وقيل إن الثمرة في مسألتنا هو إجراء أحكام المتعارضين على دليلي الأمر والناهي بناء على الامتناع، وإجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز. التعارض إلى أحكام والتزاحم إلى أحكام. من أحكام التعارض كما سوف يأتي عندنا سابقا إن شاء الله لاحقا، كما سوف يأتي عندنا لاحقا من أحكام التعارض التخير، ها تخير، إذا تعارض عندك دليلان تتخير بينهما، تعارض. وبعض الأحيان إن أمكن الاحتياط وجب عليك الاحتياط، البراءة أو الاشتغال، هذه يسموها الأحكام الأربعة من أحكام التعارض، ها، ويأتي محلها يعني. إما التساقط أيضا، قد يكون التساقط بين الدليلين، ها، قد يكون الجمع بين الدليلين والامتثال لهما إذا أمكن. فالتعارض له أحكام والتزاحم له أحكام. يقول المصنف الثمرة في مسألتنا هو إجراء أحكام المتعارضين على دليلي الأمر والناهي بناء على الامتناع. إذا امتنع الاجتماع بين الأمر والناهي أجرينا أحكام التعارض. تعارض يعني شنو؟ إما يتساقطان مثلا، وإما يتخير أحدهما، لأنه كما ورد عندنا في بعض القواعد إذا تعارض تساقط، أو كما ورد عندنا في بعض الروايات أنه إذا وسعك الأمر مثلا فاختر بينهما. روايات كثيرة عندنا عن الأئمة عليه السلام مقتضاها التخيير بين المتعارضين. فإذا قلنا أن الأمر والنهي لا يجتمعان، ذاك الوقت أمامك أحكام التعارض، إما تخيير وإما تساقط، وإجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز. إذا جاز اجتماع الأمر والنهي نجري أحكام التزاحم، وأحكام التزاحم بالتالي مبنية على قاعدة الأهم والمهم، ولكن إجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز إنما يلزم إذا كان القائل بالجواز إنما يقول بالجواز في مقام الجعل والإنشاء دون مقام الامتثال. لكن هني شرط يقول المصنف اللي يجروا أحكام التزاحم لازم نسألهم أنتم هل تؤمنون بالتزاحم في مقام الامتثال أو مقام الجعل؟ المصنف يشترط أنهم يجب أن يقولوا بالتزاحم في مقام الجعل، يعني كأنه انقلب إلى تعارض، كأنه انقلب إلى تعارض على مبناهم، بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال، ما يقدر يجمع بينهما في مقام الامتثال بين الأمرين، وحينئذ لا محالة يقع التزاحم بين الأمر والناهي. أما إذا قلنا بالجواز في مقام الامتثال أيضا كما أوضحنا للمصنف كما قلنا من أول أمر يقول بجواز اجتماع الأمر والناهي، فلا موجب للتزاحم بين الحكمين مع وجود المندوحة، وقت اللي عندك فرصة للتخلص ما في تزاحم، بل يكون مطيعا عاصيا في فعل واحد كالاجتماع الموردي بلا فرق، إذ لا دوران حينئذ بين امتثال الأمر وامتثال الناهي، ما في تزاحم، وبالتالي لا يدور الأمر بين هذا وهذا، فيكون نظير الاجتماع الموردي. هذا الكلام كله كان مع وجود المندوحة، مع وجود الفرصة للتخلص، وأما مع عدم وجود الفرصة للتخلص فنرجئه لليوم القادم، اجتماع الأمر والناهي مع عدم المندوحة. صلى الله عليه وسلم.